بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساما أوليا. قلنا أن هذه العبارة لا تتم على ما ذكرناه. لماذا؟ باعتبار أننا نريد في هذه المرحلة تقسيم موضوع الفلسفة إلى واجب وإلى ممكن، وهذا يستدعي أن يكون الوجوب والإمكان وصفان بالذات لنفس الوجود، وهذا يتم في الواجب ولا يتم في الممكن، لأن الممكن ليس وصفا للوجود بل هو وصف للماهية، والماهية لا وجود لها إلا بالعرض. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا هذه إحدى الآثار المترتبة على أصالة الوجود. ومن هنا فإنه لكي يتم هذا التقسيم لا بد أن نرجع الوجوب والإمكان إلى نفس الوجود، لا أن يرجع الوجوب إلى الوجود ويرجع الإمكان إلى ماذا؟ إلى غير الوجود وهو الماهية. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الفصل، في آخر هذا الفصل الأول، هناك في آخر الفصل الأول له ظاهرا في آخر المرحلة، أنا اشتبهت، اسمحوا لي مولانا. بالي في آخر المرحلة، يعني قبل 3 أسطر أو 4 أسطر من المرحلة الخامسة، يقول: هذا الذي ذكرناه من التقسيم للوجوب والإمكان للماهية، هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعا للأحكام، وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة لأصالة الوجود، فالوجوب له معنى والإمكان له معنى آخر يكون، وهو الفقر، لا تساوي النسبة. إذن عندما نريد أن نفسر الوجوب والإمكان على أصالة الوجود لابد أن نفسره بمعنى ماذا؟ بمعنى الغني وبمعنى الفقير، لا بمعنى الإمكان الذي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا إنما يترتب على أصالة الوجود، أما على أصالة الماهية فهذا الكلام، وهو أنه الموجود أو أنه إما واجب وإما ممكن، ونفسر الإمكان بأي معنى؟ بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما ذكرنا مرارا للإخوة ملتفت للنكات أنه على أي مبنى يتكلم، ولكنه لو أراد أن يدخل من الأول إلى المطلب ويقول بأن ما ذكره الحكماء باطل من أساسه لأنه لا معنى له، لأن نقول أنه واجب أو ممكن، الموجود أما واجب وإما ممكن، لا معنى لأن نفسر الموجود بالإمكان ونفسر الإمكان بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هل يعقل أن يكون الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هل يعقل للوجود أن تكون نسبته متساوية إلى نفسه وإلى نقيضه؟ هذا معناه هالشكل يكون. إذن شوفوا الثمرات كيف تظهر على مباني الحكمة المتعالية، وهو أنه إن بنينا على مسالك القوم فنفسر الوجوب والإمكان بالمعنى المتعارف، وهو أن الإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. أما إن بنينا على مسلك الحكمة المتعالية من أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، فإن الوجوب كما هو صفة للوجود لابد أن يكون الإمكان أيضا ماذا؟ صفة للوجود. وإذا كان الإمكان صفة للوجود بعد لا معنى لأن يكون الإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلهذا قلنا بالأمس أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ينقسم بهما الوجود، يعني ما يحمل عليه الوجود، مو المراد من الوجود يعني الموجود أو الوجود المطلق، لأنه الموجود أو الوجود المطلق لا معنى لأن يكون ممكنا يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. من هنا يتضح إشكال آخر على هذه العبارة، وهي انقساما أوليا. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن مسائل الفلسفة على قسمين، تارة أن المحمول يعرض موضوع الفلسفة مباشرة فسميناه مسائل أولية، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الوجود إما علة وإما معلول، العلية والمعلولية تعرضان ماذا؟ تعرضان موضوع الفلسفة. ولكن نحن عندما نقول الوجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما جوهر أو عرض، هذه الجوهرية والعرضية تعرضان الموجود مباشرة أو بتوسط الإمكان. إذن هي مسائل أولية لو ثانوية في الفلسفة، مسائل ثانوية، لأنه المسألة الأولية هي انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، ثم انقسام الممكن إلى ماذا؟ إلى جوهر وعرض، ثم انقسام الجوهر إلى الأقسام المعروفة، ثم انقسام العرض إلى الأقسام المعروفة. بعد هذه كلها نسميها مسائل ثانوية. ليس مرادنا من الثانوي هنا في قبال الأولي، مرادنا من الثانوي يعني ما ليس بأولي، سواء كان ثالثيا رابعيا خامسيا ليس مهما، من قبيل المعقولات الثانية. كيف نحن نقول معقولات ثانية؟ ولعله بحسب التحليل معقولات ثالثة هي، معقولات رابعة هي، ولكنه تسمى ثانية من باب أنه ليس بأولي، لا أنه من باب ثاني في قبال الثالث والرابع والخامس. مما ذكرنا يتضح أن هذا الانقسام على ما ذكره الأعلام، يعني ما ذكره الحكماء قبل الحكمة المتعالية، انقسام الموجود إلى واجب وممكن ليس انقساما أوليا. التفتوا جيدا، لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في الفرع الأول من الأمور المتفرعة على هذا الفصل أن الإمكان معروضه ماذا؟ معروضه ماذا؟ الماهية. بالأمس ذكرنا أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية. خب ما لا ماهية له، يوجد له إمكان أو ليس له إمكان؟ ها؟ ليس له إمكان، باعتبار أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، فما لا ماهية له لا إمكان له. خب السيد العلامة ماذا قال فيما سبق؟ الوجودات الرابطة لها ماهية أو ليست لها ماهية؟ فليست بممكنة، واجبة. عالم الإمكان، عالم ما دون الواجب، واجب لو ممكن؟ ها؟ لا مو ممكن، باعتبار أن الممكن يعرض على ما له ماهية، والمفروض أنه لا ماهية له. إذن لا هو ممكن بحسب ما ستقول، ولا هو واجب لأنه ليس قائما بنفسه بل هو قائم بغيره، ولا هو ممتنع لأنه موجود. إذن ينبغي أن يكون ماذا؟ شيئا رابعا. وأنت قلت أن المواد حصرها حصر ماذا؟ عقلي. فإذا كان الحصر عقليا إذن لا يمكن أن توجد عندنا مادة رابعة. لا هو هذه الموجودات الرابطة لا هي ممكنة، لأن الممكن لا يعرض إلا الماهية، ولا هي واجبة لأنها قائمة بالغير، والواجب هو المقوم للغير لا القائم بالغير، ولا هي ممتنعة لأنها موجودة لا أنها معدومة. ومن هنا إذا أردنا أن يصح هذا التقسيم لابد أن نقول هكذا. طبعا هذه كل إشكالات على مباني المشاءتها، على مباني من يرى أن الماهية هي التي يعرضها الإمكان، وإلا مبنى صدر المتألهين الذي غير معنى الإمكان أساسا هذه الإشكالات بعد لا تأتي. فإذا لصدر المتألي، إذا للمشاء أن يقولوا هكذا، أن يقولوا أن الموجود إما مستقل وإما رابط، والمستقل إما واجب وإما ممكن. خب تقسيم إلى الواجب والممكن يصير مسألة أولية أو ثانوية؟ ثانوية، لأن الموجود إما مستقل وإما رابط، ثم تأتي إلى أحد القسمين وتقول إما واجب وإما ممكن، فيكون التقسيم ثانويا لا أوليا. وهذا أيضا إشكال آخر يرد على مبنى من؟ على مبنى من يرى أن الإمكان عارض للماهية. خب على مبنى صدر المتألهين ماذا يكون؟ نحن قلنا فيما سبق أن الوجودات الإمكانية يعني وجودات غير وجود الواجب وجودات رابطة. لابد صدر المتألهين إذا يريد أن يتكلم هكذا يتكلم، يقول الوجود إما واجب وإما رابط، مو الوجود إما واجب وإما ممكن. صحيح ولا؟ الوجود إما واجب يعني مستقل وإما رابط، بعد ينتفي الإمكان إلا أن نعطي للإمكان معنى ينسجم مع الوجود الرابط. عند ذلك يمكن أن نقسم الوجود إلى واجب وممكن، ولكن لا بهذا المعنى من الإمكان وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بل معنى آخر من الإمكان وهو الفقر. ومن هنا تجدون إذا واجدين في الكتب الفلسفية يقولون أن صدر المتألهين صحح هذا التقسيم الذي يقال فيه أن الموجود إما واجب وإما ممكن. قال هذا التقسيم غير تام، الموجود إما غني وإما فقير، إما غني وإما فقير. فالغني هو الواجب والفقير هو الممكن. إذن الإمكان ماذا معناه؟ الفقر الوجودي. إذن الإمكان صفة للوجود أو صفة للماهية؟ صفة للوجود لا أنه صفة للماهية. الإمكان بعد معناها تساوي النسبة؟ لا، الإمكان معناه ضعف الوجود، فقر الوجود. فكما أن الوجوب شدة الوجود، الفقر هو ماذا؟ ضعف الوجود. فكما أن الغني هو القائم بنفسه، الفقير هو ماذا؟ هو القائم بغيره. ومن هنا أساسا يتغير معنى الوجوب ومعنى ماذا؟ ومعنى الإمكان. فإن الوجوب له معنى بناء على الحكمة المتعالية وبناء على أصالة المشاء أو على مباني المشاء له معنى آخر. الإمكان له معنى هنا وعلى مباني المشاء له معنى آخر. طبعا هذا كله بناء على ما يقول هؤلاء الأعلام من أن الماهية ليست موجودة في الخارج، وإلا بناء على ما ذكرناه نحن أن الماهية موجودة أو غير موجودة. ها؟ موجودة في الخارج. فإذا كانت موجودة فالإمكان وصف للماهية في الخارج، وهو بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولا يوجد أي محذور. هذه أيضا من الثمرات التي تظهر على مبنى أصالة الوجود في قبال الماهية، وعلى المبنى الذي ذكرناه من أن الوجود هو عين الماهية والماهية هي عين الوجود. إذن كما أن الوجوب وصف للوجود فإن الإمكان وصف للماهية، ولكن الماهية ليست أمرا اعتباريا بل هي أمر خارجي. هسه بعد هذا خلوه، وبذلك يندفع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وبذلك يندفع. يقول: هذا الذي بيناه لكم على أساسه يندفع عندنا إشكال في واقعه، ليس بإشكال واحد وإنما هما إشكالان، والذي سيندفع بما تقدم هو الإشكال الثاني دون الإشكال الأول، لأن الإشكال الأول المستشكل هو يدفعه، فلا نحتاج إلى مؤونة دفع الإشكال الأول. التفتوا لتحليل المطلب جيدا حتى أنه يتضح المراد من الإشكال الأول، المراد من الإشكال الثاني، لأنه لعله من الموارد المشكلة في كتاب النهاية هذا الموضع. أنتم عندما تقولون الله واجب، هذا واجب وهو المشتق، هذا من أين انتزعته؟ هذا منشأ انتزاعه أين؟ مشتق ولا يحتاج منشأ انتزاع أو لا؟ يقولون نعم له منشأ انتزاع. منشأ انتزاعه ماذا؟ أنت عندما قلت الله موجود، يعني نسبت الوجود إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا فيما سبق أن نسبة مفهوم الوجود أو نسبة الوجود إلى أي مفهوم، إما أن يكون بالضرورة، إما أن يكون بالإمكان، إما أن يكون بالامتناع. في المقام النسبة والمادة هي ماذا؟ هي الضرورة. هذه الضرورة التي نعبر عنها الوجوب انتزعنا من هذه النسبة التي هي معنى حرفي، انتزعنا ماذا؟ معنى اسمي. هذا المعنى الاسمي ما هو؟ هو الواجب، فحملناه على الموضوع فقلنا الله واجب. واضح ولا؟ إذن قولك الله واجب هذا المحلول محمول من أين جئت به؟ انتزعته من النسبة القائمة بين الموضوع وهو الله وبين المحمول وهو الوجود. ولكن حيث أن النسبة هي نسبة الضرورة، حيث أن المادة هي مادة الضرورة والوجوب، فصارت منشأ الانتزاع الواجب، فحمل على ماذا؟ فحمل على الموضوع، فقلت الله واجب الوجود. خب، بنفس الحالة عندما نريد أن نقول زيد ممكن الوجود، لابد أن نقوم ماذا؟ بهذا الفعل، يعني ننسب الوجود إلى زيد. زيد موجود، توجد مادة أو لا توجد مادة؟ بلي توجد مادة. هذه المادة وجوب؟ لا. امتناع؟ لا. ماذا؟ إمكان. خب، نسأل منكم أن الإمكان ما هي حقيقته؟ فسروا لنا الإمكان. الإمكان سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. خب، أنت تقول زيد ممكن، هذا وصف واحد لوصفان، ها؟ ولكنه في واقعه هو ماذا؟ وصفان، هو سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم. من هنا يأتي هذا الإشكال، كيف تحول السلبين أو الوصفين إلى وصف واحد؟ أنت ماذا عرفت الممكن؟ ألست قلت أن الممكن لا ضرورة الوجود، وبعبارة أدق سلب ضرورة الوجود. سأبين بعد ذلك لماذا أنه سلب ضرورة الوجود أدق من لا ضرورة الوجود. سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم، هذان وصفان أم وصف واحد؟ وصفان. لكن كيف صار الوصفان وصفا واحدا وعبر عنه ماذا؟ بالإمكان، فقلت زيد ممكن. نحن قلنا أن الوصف الوجوب من أين انتزعناه؟ من نسبة. خب، هذا الإمكان منشأه نسبتان أو نسبة واحدة؟ نسبتان، سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم. فكيف تحول الوصفان إلى وصف واحد وهو الإمكان؟ هذا إشكال. المستشكل كأنه يلتفت إلى أن إشكاله يمكن دفعه ولا توجد مؤونة كثيرة فيه، وهو أنه من قال لكم أن الممكن يعني سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم؟ بل الإمكان هو سلب الضرورة. الضرورة لها متعلقان، متعلق وجودي متعلق عدمي، مو السلب سلبان، لا السلب واحد. فالإمكان صفة واحدة لو صفتان؟ صفة واحدة وهي سلب الضرورة. لكن ضرورة ماذا؟ تارة ضرورة الوجود يعني الوجوب، تارة ضرورة العدم يعني ماذا؟ يعني الامتناع. إذن الممكن وصف واحد ومنتزع أيضا ماذا؟ من وصف واحد وهو سلب الضرورة. لا أن الممكن وصف واحد منتزع من وصفين، سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم. فهذا الإشكال يمكن اندفاعه بسهولة، لا يوجد فيه مؤونة كثيرة، إنما الكلام كل الكلام في الإشكال الثاني. لكي يتضح الإشكال الثاني جيدا نحن نحتاج أن نستعير بحثا منطقيا، وهو الفرق بين القضايا السالبة والقضايا الموجبة المعدولة المحمول. الإخوة يتذكرون في علم المنطق قرأوا أن القضية إما سالبة وإما موجبة، والموجبة قد تكون موجبة معدولة المحمول وقد تكون إلى الأقسام اللي درستموها. الآن نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو ما الفرق بين السالبة وبين الموجبة المعدولة المحمول، بل وبعبارة أدق أساسا ما الفرق بين السالبة والموجبة؟ بلي حسنوا فأحسنتم، جيد جدا، لكنه هذا قرأته في المنطق، الآن أنا أريد أفسر تفسيرا لعله جديد على مسامعكم، لعله، ما أقول يقينا. شوفوا، نحن عندما نريد أن نفسر هذه العبارة وهي أنه في السالبة سلب الحمل، في الموجبة المعدولة المحمول حمل السلب، ما هو المراد من هاتين الجملتين؟ أساسا ما هو الفرق بين السالبة والموجبة؟ الإخوة درسوا في المنطق أيضا أن السالبة سلب شيء عن شيء، ولكن الموجبة ثبوت شيء لشيء. خب، إذا كان السالبة سلب شيء عن شيء فهو سلب الحمل، لو حمل السلب سلب الحمل، سلب شيء عن شيء، تقول هذا غير محمول على ذاك، هذا في السالبة. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه السالبة إذا كانت سلب شيء عن شيء فهل تقتضي وجود الموضوع أو لا يشترط فيها وجود الموضوع؟ سلب الشيء عن شيء كما ينسجم مع وجود الموضوع ينسجم مع انتفاء الموضوع. ومن هنا قالوا أن السالبة المحصلة. لماذا سميت بالمحصلة؟ باعتبار أن الطرفين ثبوتيين، مو موجبتين، موجب وصف الحمل ثبوتي في قبال السلبي، أنه في السالبة المحصلة كلا الطرفين ماذا؟ ثبوتي. الماهية أمر ثبوتي أم لا؟ نعم، الماهية أمر ثبوتي. ممكن أيضا أمر ثبوتي. فلهذا ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا، البداية موجودة عند أحد الإخوة هنا، بداية الطونة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المرحلة الرابعة من بداية الحكمة الفصل السابع، في المرحلة الرابعة الفصل السابع، إخوة يسجلون بل صفحة 51، يقول: وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، إلا أنه تبين أن أصل الإمكان ليس بسلبين وإنما هو سلب واحد. إذن أصل الإمكان ليس مأخوذا من سلبين، بل أصل الإمكان مأخوذ من سلب واحد وهو سلب الضرورة، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين وهو استواء النسبة مكان السلبين، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا بعد أن كان الملزوم ماذا؟ معنى سلبيا. إذن في السالبة المحصلة يوجد عندنا سلب المحمول عن الموضوع، ولكن الموضوع والمحمول كلاهما ثبوتي أو سلبي؟ لا، كلاهما ثبوتي، ومن هنا سميت محصلة، فيها تحصيل فيها ثبوت. في السالبة المحصلة كما تنسجم مع انتفاء المحمول، تنسجم ماذا؟ مع انتفاء الموضوع. لماذا تنسجم؟ لأنك لا تريد أن تثبت للموضوع شيئا حتى يكون فرع المثبت له وهو الموضوع، تريد أن تسلب عن الموضوع شيئا، وسلب شيء عن الموضوع كما ينسجم مع عدم الموضوع ينسجم مع وجود الموضوع. فقولك ليس زيد قائما، ليس عمرو متكلما، هذا كما ينسجم مع وجود زيد وعدم القيام ينسجم ماذا؟ مع عدم وجود زيد، وهذا هو معنى السالبة بانتفاء الموضوع. السالبة بانتفاء الموضوع ما هو معناه؟ معناه أنه يوجد سلب عن الموضوع، ولكن لا مع فرض وجود الموضوع، بل مع فرض عدم الموضوع. فإذا كان الموضوع منتفيا فالمحمول أيضا منتفي، وهذا طبيعة القضية السالبة. القضية السالبة هي سلب شيء عن شيء، وسلب شيء عن شيء لا يفترض أن يكون لذلك الشيء المسلوب عن نحو ثبوت بخلافه في الموجبة، فإن الموجبة ما هي؟ ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ فرع لثبوت المثبت له. ثبت العرش ثم انقش، إذن لابد أن يكون الموضوع له وجود حتى يصح أن يثبت له شيء. هسه هذا الثابت للموضوع تارة يكون أمرا وجوديا كزيد عادل، وأخرى يكون أمرا عدميا كزيد غير عادل أو أعمى أو جاهل. فهنا أنت سلبت شيئا عن زيد أو أثبتت شيئا لزيد. في الواقع ماذا؟ في الواقع أثبتت شيئا لزيد، أثبتت العمى لزيد، ولكن العمى أمر عدمي، وهذا معنى ماذا؟ حمل السلب. إذن في الموجبة المعدولة المحمول ماذا يوجد عندنا؟ عندنا حمل أو لا؟ نعم، لأن مقتضى القضية الموجبة هي الحمل، ثبوت شيء لشيء. خب إذا كان الحمل ماذا يقتضي قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ لابد أن يكون الموضوع موجودا. نعم، المحمول تارة يكون أمرا وجوديا كزيد عالم، وأخرى يكون محتواه أمرا عدميا ولكن له حظ من الوجود كزيد جاهل. خب هذه جاهل موجبة لو مو موجبة؟ ها؟ موجبة. خب معدولة المحمول لو مو معدولة المحمول؟ ظاهرها مو معدولة المحمول، لأنه لا يوجد حرف النفي جزء المحمول. آخر معدولة المحمول ما هي؟ قرأتم في علم المنطق أن يكون النفي جزءا في المحمول. هنا يوجد عندنا أداة نفي جزء في المحمول؟ لا يوجد، محتواها أمر عدمي، ومن هنا نقول أنها موجبة معدولة المحمول، وإن كانت ظاهرها ماذا؟ قضية موجبة في الطرفين غير معدولة المحمول. من هنا يتضح لنا فرق أساسي بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة المحمول. السالبة المحصلة هي التي تنسجم مع فرض الموضوع ومع عدم الموضوع، والموجبة المعدولة المحمول لا يمكن أن تتم إلا مع فرض وجود الموضوع. وهذا ليس اصطلاحا من المناطق، ها، وإنما هو كشف عن واقع، كشف عن حقيقة، أنه إذا كانت قضية سالبة فهي سلب شيء عن شيء، وسلب شيء عن شيء لا يقتضي أن يكون المسلوب له تحقق. أما إذا كانت القضية موجبة فهي إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع ماذا؟ لثبوت المثبت له. إذن عندما نقول أن السالبة المحصلة تنسجم حتى مع انتفاء الموضوع، وأن الموجبة المعدول لا تتم إلا مع وجود الموضوع، هذا ليس مجرد اصطلاح في المنطق، هذا إنما هو بمقتضى القواعد العقلية، لأن الموجبة فيها حمل، فإذا كان حمل قاعدة الفرعية تقتضي ماذا؟ أن يكون الموضوع موجودا. أما بخلاف السالبة فلا تقتضي أن يكون الموضوع موجودا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. سؤال: هل الإمكان سالبة محصلة أم موجبة معدولة المحمول؟ سؤال الإخوة يمتحنون ما تقدم فيما سبق. نحن عندما فسرنا الإمكان فسرناها بنحو الموجبة المعدول أو بنحو السالبة المحصلة. طبعا اللي يقول هذا أو ذاك أسأله لماذا؟ الجواب أنه فسرناه بنحو السالبة المحصلة. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإمكان سلب الضرورة لا حمل سلب الضرورة. نحن قلنا الإمكان حمل سلب الضرورة لو سلب الضرورة. خب والسلب يعني ماذا؟ سالبة لو موجبة معدولة المحمول سالب. وهذا ما استفدناه من المنفصلتين الحقيقيتين. قلنا أنه إذا نسب الوجود إما أن يكون الوجود ضروريا أو لا، يعني لا ضروري يعني ليس بضروري، وليس سلب أو حمل للسلب، سلب. وكذلك في المنفصلة الثانية عندما قلنا أو لا، فإذا حقيقة الممكن هي ماذا؟ هسه إما هي سلب الضرورتين، وإما كما في مقام الجواب عن الإشكال الأول هو ماذا؟ هو سلب الضرورة ولكنه سلب. إذن لابد أن يحمل الممكن، عندما يحمل الممكن على شيء لابد أن يحمل بنحو السالبة. عندما يقال هذا ممكن، قضية سالبة أو قضية موجبة معدولة المحمول؟ ها؟ لا، الآن عندما بحسب حقيقتها الإمكان سالبة سلب أو حمل للسلب سلب، ولكن أنت عندما تقول زيد ممكن تحمل الإمكان لو تسلب شيئا، فهي صارت موجبة معدولة المحمول. فكيف تحولت السالبة إلى موجبة معدولة المحمول؟ ما أدري الإشكال وصل إلى ذهن الإخوة أم لا. أنت تقول حقيقة الإمكان سلب، ولكن عندما تقول هذا الموجود ممكن، هنا ده تسلب شيء عن الوجود لو ده تحمل شيء عن الوجود. أنت عندما تقول زيد ممكن ده تحمل شيء على زيد أو لا تحمل؟ خب محتوى هذا الحمل ماذا؟ أمر سلبي لا محذور في ذلك، ولكن مرادنا أنه يوجد هنا حمل لو يوجد سلب للحمل، ويوجد حمل. ومن هنا يأتي هذا الإشكال الثاني، وهو أنه كيف تحولت السالبة المحصلة إلى معدولة المحمول؟ كيف تحولت السالبة إلى موجبة؟ هذه موجبة ولكن معدولة المحمول، مع أن الإمكان سلب وقولك زيد ممكن قضية موجبة. من هنا صار المحققون وعلى رأسهم صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه لبيان أن الثمرة بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي لا تظهر دائما، وإنما تظهر في مورد دون مورد آخر. التفتوا جيدا، هذا الآن صرنا في مقام وجه الاندفاع. السيد العلامة لا يشير إلى وجه اندفاع الإشكال الأول، لأنه قلنا أن المستشكل كفانا مؤونة الاندفاع لأنه هو دفع الإشكال، إنما يدفع لنا الإشكال الثاني فقط لأنه هو الإشكال المعقد. يقولون بأن السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول إنما تظهر ثمرتهما أين؟ فيما لو فرض انعدام الموضوع. فإذا كان الموضوع منعدما عند ذلك ماذا؟ يمكن أن تكون موجبة معدولة المحمول؟ ها؟ ولا بد أن تكون سالبة محصلة. أما إذا كان الموضوع موجودا فلا يبقى أي فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة ماذا؟ المعدولة المحمول. وفي مقامنا زيد ممكن، الموضوع موجود أو ليس بموجود. الإخوة يتذكرون نحن قلنا هل نستطيع أن ننتزع ماهية بلا وجود؟ صحيح أنت تجعل الماهية موضوع، ولكن ماهية بلا وجود ممكن؟ لا يمكن. إذن لابد أن يكون للموضوع وجود، فإذا كان للموضوع وجود بعد يمكن التعبير عنها بنحو السالبة المحصلة، ويمكن التعبير عنها ماذا؟ بنحو الموجبة المعدولة المحمول، لأننا قلنا أن السالبة المحصلة كما هي تنسجم مع فرض انتفاء الموضوع تنسجم مع ماذا؟ مع فرض وجود الموضوع. وإذا كان الموضوع موجودا بعد لا يبقى أي فرق بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة المحصلة. فأنت كما تستطيع في فرض وجود الموضوع أن تقول بالسالبة المحصلة، تستطيع أن تعبر عنها ماذا؟ بالموجبة المحمول. إذن عندما نقول زيد ممكنون، صحيح هذه ظاهرها موجبة معدولة المحمول، ولكنه لا تتنافى مع السالبة المحصلة. لماذا؟ لأن الموجود موضوع، لأن الموضوع موجود. وهذا معنى قول الحكماء أن السالبة المحصلة تساوي الموجبة المعدولة المحمول في فرض وجود الموضوع، أو بتعبير صدر المتألهين أن السالبة المحصلة ترجع إلى الموجبة المعدولة المحمول في فرض ماذا؟ في فرض وجود الموضوع، لأنه إذا كان الموضوع موجودا عند ذلك بعد لا يبقى فرق أن تعبر عنها بهذا النحو أو تعبر عنها بذاك النحو. إذن هنا لا محذور أن تتحول السالبة المحصلة إلى ماذا؟ إلى موجبة معدولة المحمول. لماذا؟ لأن الموضوع موجود، فإذا كان الموضوع موجود فتتحول السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة المحمول. لا يعني كيف تتحول، يعني ما هو المصحح لتحولها، كيف تتحول يعني ما هو المصحح عند العاقل عندما يريد أن يعبر عن السالبة المحصلة يعبر عنها ماذا؟ بموجبة معدولة المحمول. قلنا المصحح للعقل للذهن أن يعبر هو أنه في فرض وجود الموضوع لا فرق بينهما. أحسنتم، يعني تسليم الإشكال بهذا المعنى بأنه نعم تحولت إلى موجبة، ولكن السالبة يمكن أن تتحول إلى موجبة في فرض وجود الموضوع. طبعا هذا الجواب الأول، هسه ما أدري الوقت يسعنا أن ندخل في الجواب الثاني أو لا. في الجواب الثاني أساسا السيد العلامة ينكر أن الإمكان سلب تحصيلي، بل يقول هو حقيقته إيجاب عدولي. هذا ترقي عن الإشكال الأول. في الإشكال الأول السيد العلامة سلم أن الإمكان سلب تحصيلي، ولكن قال هنا يرجع إلى إيجاب العدول. في الجواب الثاني يترقى يقول: من قال لكم أن الإمكان سلب تحصيلي بل هو إيجاب عدولي؟ فهو من قبيل العمى، فهو من قبيل الجهل ونحو ذلك. هل نقرأ العبارة؟ قال: وبذلك يندفع ما أورد على كون الإمكان وصفا ثابتا للممكن يحاذي الوجوب. الوجوب وصف واحد للممكن أم وصفان وصف واحد للموجود أو وصفان للموجود؟ وصف واحد. والممكن أيضا لابد أن يكون وصفا واحدا، ولكن في حقيقته مأخوذ ماذا؟ من سلبين، وهذا الذي قرأناه في بداية الحكمة. فلهذا السيد العلامة هناك لم يشر إلى أي من الإشكالين، قال أن الإمكان لازم السلبين، ولكن هنا سيبين لا، أن الإمكان لازم السلب الواحد. يحاذي الوجوب الذي هو أي الوجوب وصف ثابت للواجب. تقريره، تقرير الإشكال ما هو؟ مو تقرير الاندفاع، تقرير الإشكال. وتقريره أن الإمكان كما تحصل من التقسيم السابق، أي تقسيم؟ ذلك الذي ذكرناه في الحصرين العقليين. كما تحصل من التقسيم السابق سلب ضرورة الوجوب واحد نعت، وسلب ضرورة العدم نعت آخر، فهما مو فها، فها شو نعتكم انتو؟ فهما سلبان اثنان. نعم بعض الاحيان من باب الجمع بالتعب في الجمع، الجمع في التعبير نعبر عنهما ماذا؟ بسلب الضرورتين، ولكنه هذا من باب الجمع في التعبير لا من باب ان الحقيقة هو سلب واحد، بل في الحقيقة هو سلبان. وان عبر عنهما اي عن السلبين بنحو قولهم سلب الضرورتين فهو ماذا؟ فهو جمع في التعبير، لا أن حقيقة الإمكان هو سلب واحد، حقيقة الإمكان سلبان. فكيف يكون الإمكان مع أن حقيقته سلبان؟ فكيف يكون صفة واحدة ناعثة للممكن؟ فتقول زيد ممكن، يعني كيف تحول السلبين إلى سلب واحد؟ هذا هنا السيد العلامة لا يعتني به كثير، يقول سلمنا، يعني أنه يمكن أن يندفع هذا الإشكال بأنه من قال لكم أن الإمكان حقيقته سلبان بل حقيقة الإمكان سلب الضرورة. نعم الضرورة لها متعلقان، ضرورة الوجود وضرورة العدم. سلمنا أنه أي الإمكان يرجع إلى سلب الضرورتين، بل يرجع إلى سلب الضرورة، والضرورة تارة ضرورة الوجود وأخرى ضرورة العدم، يعني التعدد في متعلق الضرورة لا التعدد في متعلق السلب. مو يوجد عندنا متعلقان للسلب، سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم، لا عندنا متعلقان للضرورة، والسلب تعلق بالضرورة فهو سلب واحد. سلمنا أن الإمكان يرجع إلى سلب الضرورتين بالمعنى الذي ذكرنا، يعني يرجع حقيقة إلى سلب واحد، وأنه سلب واحد والإمكان أيضا سلب واحد، ولكن يوجد عندنا إشكال آخر وهو أن السلب سلب تحصيلي والإمكان ما هو؟ إيجاب عدولي. وأنه سلب واحد لكنه، إشارة إلى الإشكال الثاني من هنا يبدأ، لكنه كما يظهر من التقسيم السابق سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي. وأنتم في مقام الاستعمال تستعملوه بنحو السلب التحصيلي أو الإيجاب العدولي، بنحو الإيجاب العدولي تقولون زيد ممكن، تحملون الإمكان على زيد. سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي، إذن إذا كان سلبا تحصيليا فما معنى اتصاف الممكن به؟ لا معنى إذا كان سلبا تحصيليا بعد لا معنى للاتصاف، الاتصاف يعني الحمل، لا معنى لحمله على شيء، لأن السلب هو سلب الحمل لا حمل السلب. فما معنى اتصاف الممكن به أي بالإمكان في الخارج، وأنتم تقولون أنه ماذا؟ أن الممكن يتصف بالإمكان في الخارج. التفتوا جيدا للعبارة، الإمكان وصف الماهية لوصف الوجود، ها؟ بعد كيف يتصف في الخارج؟ قل الماهية في الخارج حتى تتصف بالإمكان إلا بناء على أصالة الماهية، أن الماهية في الخارج ووصفها أيضا يكون ماذا؟ في الخارج. ومن هنا نقول أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني ماذا؟ الاتصاف في الخارج والعروض أين؟ في الذهن. فإذا قلتم أن الإمكان وصف الماهية، إذا لابد أن تكون الماهية أين؟ في الخارج، وهذا لا يتم إلا بناء على أصالة الماهية، أو بناء على ما ذكرنا نحن من أنه كما أن الوجود حقيقة في الخارج الماهية حقيقة في الخارج. وأما بناء على مباني صدر المتألهين فإنه هذا الكلام غير تام بل مسامحة في التعبير. قال: فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ أنا عندما أقرأ هذه النهاية وفي ذهني ذلك المبنى الذي بينته للإخوة أجد أساسا هذه الفلسفة لابد أن تكتب بصيغة جديدة، يعني من جديد لابد أن تكتب بأدلة جديدة بصيغة جديدة بعناوين جديدة مع الاحتفاظ بمباني صدر المتألهين، ها؟ يعني مو إنكار مباني صدر المتألهين، يعني أنا أؤمن بأصالة الوجود، أنا أؤمن بالوحدة التشكيكية بالوجود، ولكن لا أؤمن بما يقوله الآخوند رحمة الله تعالى عليه أن هناك تعاند بين الوجود والماهية، إذا تحقق أحدهما لا يتحقق الآخر. وهذا أيضا في كلمات السابقين على صدر المتألهين هكذا، يعني لا يجدون تعاندا بين الماهية والوجود. صدر المتألهين أول من أوجد التعاند بينهما، فلهذا قال في الجزء الأول من الأسفار: أنا كنت في فترة من عمري شديد الذب عن أصالة الماهية إلى أن هداني الله. لا مولانا، أصالة الماهية أيضا مما هدانا الله، مو فقط أصالة الوجود مما هدانا الله. خو بلي أحسنتم، بلي خرقنا الإجماع المركب، يعني خرقنا الإجماع المركب بعد صدر المتألهين واقعا، لأنه بعد صدر المتألهين يوجد قولان: قول يقول بأصالة الوجود وهو المعظم من الحكماء، وقول يقول بأصالة الماهية وهو أحد علماء مازندران، كاتب كتاب في شرح وفي رد كلمات صدر المتألهين في 5 مجلدات، ما أدري الإخوة شايفيه ولا، من الكتب المفصلة في رد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ولكنه ماكو أحد من الحكماء من يقول بمقالته، والكتاب هو يهم الطويل عريض. قال: فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ ثم يقول: ولا اتصاف إلا بالعدول. هذا الحصر حصر إضافي، في الخارج لا يوجد عندنا اتصاف إلا بالعدول. زيد قائم اتصاف لولا في الخارج، معدولة هذه؟ بعد شنو ولا اتصاف إلا بالعدول؟ هذا الحصر قالوا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. لماذا؟ يريد أن يقول القضايا السالبة أو الأمور السلبية لا يمكن الاتصاف في الخارج إلا بالعدول. لماذا؟ لأن الاتصاف حمل، والحمل لا يكون إلا بنحو العدول. ومن هنا قيد العبارة، يعني في الحاشية قولوا: ولا اتصاف بالأمور السلبية إلا بالعدول، مو لا اتصاف مطلقا إلا بالعدول. بل يوجد عندنا زيد قائم، زيد عالم، زيد عادل، وهو اتصاف في الخارج وليس بنحو العدول. ولا اتصاف بالأمور السلبية إلا بالعدول. يقول: ومن هنا تجدون أن الحكماء، الشاهد على ما يريد أن يقول أنه حمل أن الممكنة بنحو الإيجاب العدولي لا بنحو السلب التحصيلي في مقام الاستعمال. يقول: كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، هاي لا ضرورة الوجود، اللام أو النفي صار جزء ماذا؟ جزء المحمول، فصير موجب معدولة المحمول. يقولون: الإمكان لا ضرورة الوجود والعدم، أو زيد ممكن يعني لا ضرورة الوجود والعدم، خب هاي لا جزء المحمول لو مو جزء المحمول؟ نعم جزء المحمول. ومن هنا ذكرنا لكم قبل قليل أن سلب ضرورة الوجود والعدم غير قولهم لا ضرورة الوجود والعدم. سلب الضرورة سلب تحصيلي، ولكن لا ضرورة الوجود والعدم ماذا؟ إيجاب عدولي، وهذا شاهده. قال بأنه أي الإمكان لا ضرورة الوجود والعدم، وبأنه أي الإمكان إشارة إلى ما ذكرناه في البداية قرأناه لكم، وبأن الإمكان استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. خب هذه الأقوال أين بينوها؟ قال عندما شرعوا في بيان خواص الإمكان ككون الممكن لا يفارق الماهية كما سيأتي. يقول في تلك الموارد نجد أنهم عندما يستعملون الإمكان يستعملوه بنحو الإيجاب العدولي لا بنحو السلب التحصيلي، ككون الإمكان لا يفارق الماهية، وكون الإمكان علة للحاجة إلى العلة، إلى غير ذلك من الموارد. وجه الاندفاع يأتي، والحمد لله رب العالمين.